بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 657. قال المصنف: الأوراق النقدية بما إنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئا. الأوراق النقدية هي المعروفة عندنا، الأوراق المطبوعة للنقد والتعامل اللي يحصل بها التعامل في الأسواق. هذه الأوراق النقدية إلها قيمة مالية، فقيمتها المالية هي تكون كبدل في قبل عوض المبيعات اللي تأخذها أنت، فلهذا هي بما أنها ليست من المكيل والموزون بل هي من المعدود. يعني مثلا الدينار، أنت تقول 10 دنانير معدودة، تعد 10 دنانير 1، 2، 3، فبما أنها معدودة وليست من الموزون والمكيل يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، يعني متفاضلا بالأكثر والأقل. مثلا أبيع لك 10 دنانير مع اختلاف بالجنس الآخر مثل 5 دنانير كويتية، فأبيع لك 5 دنانير كويتية ب10 دنانير عراقية. هذا إذا اختلاف الجنس يجوز البيع مطلقا نقدا ونسيئا. فلهذا المصنف قال: فيجوز بيع 5 دنانير كويتية ب10 دنانير عراقية مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ نقدا ونسيئا. بيع نقدا يعني حال استلام وتسلم وقبض وإقباض، أعطيك 5 دنانير كويتية أنت تعطيني 10 دنانير عراقية، أو بيع نسيئة مثلا أنا أعطيك 5 دنانير كويتية وأنت تعطيني 10 دنانير عراقية بعد مرور شهر، هذا يسموه بيع نسيئة. كلاهما جائز. الوجه في الجواز: أولا أكو اختلاف بالجنس، كل أحدهم كويتي والآخر عراقي، اثنين هما من المعدود لأنه ليس من المكيل والموزون، فما يحصل فيه الربا لا يجري فيه الربا، فهو جائز نقدا حالا استلام وتسلم قبض وإقباض أو نسيئة بعد مرور الشهر. هذا بما يخص اختلاف الجنس، جنس الدنانير الكويتية غير جنس الدنانير العراقية، هذا مع اختلاف الجنس. وأما مع اتحاده في الجنس شنو حكمه؟ قال: وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا، وأما نسيئة فالأحوط لزوما تركه. إذا اتحدن بالجنس يعني أبيع لك 10 دنانير عراقية ب9 دنانير عراقية، متحدين بالجنس لأن جنس 10 دنانير العراقية هو نفس جنس 9 دنانير عراقية، الجنس واحد دنانير عراقية، هاي المعاملة تصح لو ما تصح؟ الجواب نعم تصح نقدا، يعني بيع حال استلام وتسلم يصبح وقبض وإقباض، أعطيك 10 دنانير أنت تعطيني 9 دنانير، فيصير بيع حال نقدي. هذا إذا كان بيع حال نقدي المصنف يقول يجوز التفاضل، أبيع 10 دنانير ب9 دنانير، أبيع 15 دينار مثلا ب10 دنانير، هذا لا مانع منه، يجوز التفاضل في البيع بها نقدا. وأما نسيئة يعني أنا أعطيك 10 دنانير عراقية وأنت بعد مرور شهر تعطيني 9 دنانير العراقية، بعد هذا نسيئة لمدة شهر نسيئة، وأكو تفاضل 10 ب9، هذا يجوز لو ما يجوز؟ المصنف قال الأحوط لزوما تركه. أي بالأقل والأكثر، نعم إذا تساوي ما عنده مشكلة. يعني إحنا مين تجي شبهة الربا بالأكثر والأقل؟ مو إحنا قلنا من شروط الربا المعاوضي أن يكون هناك زيادة في أحد الطرفين، فهي هاي تأتي بها شبهة الربا. إذا كان متساوي ماكو
صافي 50,000 على 5,000،
هذا ما فيه شبهة، ما في شبهة ربا لأن هو متساوي بالقيمة، ما في زيادة ونقيصة. إحنا مين تجي شبهة الربا؟ كون أكو زيادة بحد الطرفين، يعني أكو بيع متفاضل بالأكثر والأقل. نعم، فلهذا إحنا اشتبهنا أنه هذا هل هو يدخل في شبهة الربا أم لا؟ فقلنا إذا كان نقدين يجوز التفاضل به مع اتحاد الجنس، إذا كان نسيئة المصنف عند الأحوط لزوما تركه. ما هو الوجه في ذلك؟ قيل لأنه البيع على هذا الشيء الثابت في الذمة قبل البيع أو بعد البيع هو شيء واحد. يعني أنا مثلا أبيع لك 10 دنانير ب9 دنانير، الثابت في الذمة هو من هو؟ 9 دنانير. مو يعني أنا أعطيتك 9 دنانير، الثابت في ذمتك يكون 9 دنانير في قبالها، مو 10 دنانير. فالثابت في الذمة هو 9 دنانير مو 10 دنانير. فلهذا المصنف عنده الأحوط لزوما تركه، لأن ما يصدق عليه البيع، لأن الثابت في الذمة قبل البيع وبعد البيع هو شيء واحد، وهذا اعتبره مجرد لفظ وقلقلة لسان، وهذا فلهذا المصنف قال الأحوط لزوما تركه، وأما نسيئة فالأحوط لزوما تركه، لأنه ما يصدق عليه البيع، لأن الثابت في الذمة قبل البيع وبعد البيع هو شيء واحد اللي هو 9 دنانير وليس 10 دنانير، فلهذا الأحوط لزوما تركه. نعم. إذن الخلاصة، الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز نبيعها متفاضلا بالأكثر والأقل، إذا اختلف الجنس فيجوز البيع نقدا، يعني بيع حالي أو نسيئة إلى مدة شهر، ماكو مانع ما دامك اختلاف جنس، فنجوز نبيع 5 دنانير كويتية ب10 دنانير عراقية مطلقا نقدا ونسيئة. أما مع الاتحاد في الجنس، يعني عراقي مع عراقي، كويتي مع كويتي مثلا، ريال مع ريال، كيف نتعامل معه؟ هذا يجوز التفاضل في البيع بها نقدا، يعني أعطيك 10 دنانير أبيع لك مقابل 9 دنانير تعطيني تشتري مني نقدا، يعني بيع حالي استلام وتسلم. أما نسيئة لمدة شهر، المصنف عند الأحوط لزوما تركه، هذا ما لو كان البيع بالتفاضل نسيئة فالأحوط لزوما تركه. نعم. إذا عراق لا اختلاف جنس، الجنس مراد به هنا شو اسمه، دينار مع دينار، درهم مع درهم. نعم. لا مراد بالجنس، المراد بالجنس مو فقط العراقي والكويتي، لا اختلاف جنس طبيعة النقد، جنس الدينار غير جنس الدرهم، يختلفن الأجناس مختلفة، فبيع الدينار بالدراهم هذا ما يعتبر من الربا لأن الأجناس مختلفة.
كأنما يعني هي قبل مثلا كان الدينار نعم عملة كبيرة شلون 50,000 سنة.
أي نعم.
بالدرهم مثلا ربع
دينار. نعم. هذا صحيح، بس إحنا نريد جنس العملة النقدية، جنس الدينار غير جنس الدرهم، جنس الجنس يعني الذات، ذات الدينار مو مثل ذات الدرهم. نعم هم من حيث الدولة مثلا عراقية واحدة، بس هذا مو يعني ان جنسهم واحد، لا الأجناس مختلفة، جنس الدينار غير جنس الدرهم، جنس الدينار كان ذهبي، جنس الدرهم كان فضة، فيختلفن بالأجناس. إذا عراقي أي عراقي نعم صح، إحنا إذا تكلمنا على الأجناس من حيث الذهب والفضة فهي أجناس مختلفة، أما هنا عندنا الأوراق النقدية، الأوراق النقدية هاي اللي مطبوعة إذا عراقي كلهن تعتبر عملة واحدة. نعم. ولا بأس بتنزيل الصكوك نقدا، بمعنى إن المبلغ المذكور فيما إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيع الدائن بأقل منه حال ويكون الثمن نقدا. ما معنى تنزيل الصكوك؟ أولا شنو معنى الصكوك؟ الصك هو الكمبيالة أو وصل الأمانة الذي يؤخذ في قبال المبلغ، هذا نسميه هنا الصك، الصكوك هي الكمبيالة أو وصل الأمانة بالمبلغ. ما معنى تنزيل الصكوك نقدا؟ يعني مثلا محمد يطلب علي، يطلب دين في ذمته، مقدار هذا الدين 1,000,000 دينار، وهذا 1,000,000 دينار اللي هو الدين مؤجل لمدة شهر، ولكنه مكتوب بصك أو كمبيالة أو وصل أمانة، يجوز للدائن محمد أن ينزل الدين عند المصرف، يعني يروح للمصرف يقولهم أني أطلب علي 1,000,000 دينار أبيع لكم الدين ماله لكم 1,000,000 دينار، المصرف يشتري 1,000,000 دينار منه، لكن يشتري بمن بالأقل 900,000 يعني المصرف يطي المحمد شقيت 900,000، بس يقول لي احنا راح نشتري منك الدين مال علي بمليون. فيجوز للدائن محمد ينزل الدين ويبيعه للمصرف من المليون ل900,000 نقدا، وياخذ المبلغ من المصرف، والمصرف هو يصبح يطلب علي لان اشترى الدين ماله. فالمصرف هو يطلب علي مبلغ مليون دينار مؤجل الى مده شهر، وعلى علي ان يسدد المصرف بعد مرور الشهر. فبعد محمد ما يطلب علي لان الدين ماله باعه لمن؟ للمصرف. اللي بعد يطلب علي من هو؟ المصرف. فعلي واجب عليه الان منو يسدد؟ منو يسدد المصرف مليون دينار بعد مده شهر. هذا شنو فائدته؟ فائدته انه محمد الدائن يريد الاموال، يريد الدين ماله، يريد نقد، بس ما يقدر ياخذ من علي. لماذا؟ لان علي ما اخذ من عنده دين مؤجل لمده شهر. يعني اذا يروح لعلي يقول له اعطيني الدين مالي، علي ما يعطي لمحمد دينه، يقول له احنا الدين مالنا نسيئة لمده شهر، ورا شهر تجيني ادفع لك الدين. علي ازين، محمد الدائن يريد نقد، محتاج اموال، فماذا يفعل؟ ينزل الصكوك، يعني ينزل ورقة الأمانة، ينزل الكمبيالة، فيبيعها للمصرف، هي قيمتها مليون، يبيعها للمصرف ب900 بالأقل، ويأخذ 900 نقدين، ويقول للمصرف أنتوا تطلبون علي، علي بعد مرور شهر هو يجي يسدد لكم مبلغ المليون دينار. نعم، طبعا علي شنو محمد الدائن شنو اللي استفاده؟ حصل على الأموال نقدين، بيحتاج أموال. المصرف شنو اللي استفاده؟ المصرف اشترى مليون ب900، ربح 100. تلاحظون غاية الأمر، المصرف ينتظر بعد مرور شهر يأخذ المليون من علي. هذا يسموه تنزيل الصكوك. مرة تنزيل الصكوك يصير بالمصارف، يعني الشخص يروح يبيع الصك ماله اللي هو الكمبيالة أو ورق أمانة للمصرف، والمصرف يشتري من عنده. ومرة تنزيل الصكوك يصير في غير المصارف، مثل غير المصارف شنو يعني؟ يعني بالجهات الأهلية الخاصة، مثلا بالأهالي أو الأشخاص. أحسنتم، محمد يطلب علي، ومحمد يروح الخالد يقول له راح أبيع لك ونزل لك الصك من المليون إلى 900. خالد يشتري من محمد الصك ماله بالأقل وينزله، ويبقى خالد هو اللي يطلب علي المليون دينار. فهذا تنزيل الصكوك، سواء كان خصمها في المصارف أو غيرها. هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب نعم. هذا يعتبر بيع للدين، ويسمونه بيع الدين النسيئة بالحال، وهذا لا مانع منه. يجوز أن للدائن أن يبيع دينه بالأقل منه حالا، ويكون الثمن نقدا يستلمه، والشخص اللي اشترى الدين هو بعد يطلب المديون يرجع عليه. هذا المعاملة لا بأس بها، وهي معاملة حلال ما فيها حرمة، ولكن بها شرط واحد، انه هذا الدين الموجود في مثل اللي احنا في مثالنا قلنا محمد يطلب علي، موجود في ذمة علي كدين واقعي موجود في الخارج، مو دين وهمي. يعني يكون اكو موجود دين واقعي موجود في الخارج، فعلا محمد في الخارج هو يطلب علي وعليه دين، وكاتب له وصل أمانة، وهذا وصل أمانة أو الكمبيالة أو الصك هو موجود في الخارج حقيقة وليس وهمي. يعني شنو وهمي؟ مثلا أكو متعارف عند بعض الناس يعطون للشخص الآخر سند أو صك بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون هذا الشخص هو مدين له، من دون أن يكون الشخص هذا مدين له. يعني محمد يطلع علي صك، يكتب له يقول له أني أطلبك مليون دينار بمقتضى هذا الصك. هو بالواقع ما يطلبه مليون، بس هم كتبوا ورقة صك، ويروحون للمصرف، يروح محمد للمصرف يبيع الصك وينزله، ويقولهم أنتوا تطلبون علي أخذوا من عنده، وهو متفق ويا محمد وعلي على هذا الصك. هذا يسموه دين وهمي، ما موجود بالواقع. نعم، لعلك تسأل تقول شنو فائدته؟ فائدته محمد شراح يستلم أموال نقدية من البنك،
محتاج
محتاج أموال، فراح للبنك يستلم من عندهم أوراق نقدية نقدا، في حين هو ما يطلب علي، وعلي متفق وياه أنه من يصير تسديد أنه يرجع محمد هو يسدد البنك. هاي الفائدة شنو فائدتها؟ فائدته هو دين وهمي، الدائن محمد استلم بأموال نقدية من البنك، في حين هو لا يوجد دين ولا محمد يطلب علي، مجرد كتبة ورقة لأجل هذا الغرض. لهذا المصنف يقول إذا كان الدين واقعي موجود حقيقة فتنزيل الصكوك بهذا جائز، لأن يعني يعتبر من بيع الدين بالأقل حالا والاستلام نقدا. أما إذا كان هذا الدين دين وهمي، مثل ما يتعارف عند بعض الأشخاص يعطي سند أو صك أو كمبيالة بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مدين له بما يأخذه الثاني، ويروح ينزله عند المصرف أو ينزله عند شخص ثالث هذا بالأقل منه، فالظاهر هذا عدم جوازه.
نعم. بطريقة
أحسنتم. إحنا نريد تنزيل صكوك للدين واقعي مو دين وهمي، هذا غير جائز. طبعا شنو وجه عدم الجواز؟ لأن هذا يعتبر بيع بلا مبيع، هو من راح يبيع الدين ماله للمصرف أو عند شخص ثالث مثل خالد، هو في الحقيقة موجود دين؟ ما موجود دين واقعا، فهو باع ماذا؟ هسه تقول باع الصك، نقول لك هذا الصك ورقة ما إلى قيمة، احنا من جوزنا تنزيل الصكوك لأن اعتبرناه من بيع الدين، والدين هو قيمة نقدية مالية موجودة في ذمة الآخرين يجوز بيعه، لكن هو الآن باع ورقة كصك أو نزلها وهي ما فيها دين، ما لها قيمة مالية نقدية حتى في ذمة الآخرين ما موجودة، فهذا يسمى بيع بلا مبيع وهو باطل ولا يترتب عليه أثر، والمفروض أنه هو لا واقع له لأن ذمة الآخرين ما مشتغل به، فهذا يعتبر من إشغال ذمة الآخرين بما هو ليست مشغولة لها، وهذا غير صحيح. فإذا هو باطل لأنه بيع بلا مبيع، واثنين هو لا واقع له، وثلاثة هو إشغال لذمة آخرين بريئة، يعني هو يروح للمصرف، محمد يروح للمصرف يقولهم اطلبون علي لأن أنا كنت طلبة وبعت لكم الدين مالي لطلبة العلي إلكم، وأنتوا أيها المصرف أنتوا تطلبون علي، علي هو أصلا أنت ما الطلبة، ذمة بريئة ما مشغولة إليك، فهذا يسموه إشغال لذمة بريئة، يعني شنو؟ ادعاء دين وهو ما موجود، إشغال ذمة الآخرين البريئة الغير مطلوبة، هذا غير صحيح وباطل ولا يترتب عليه أثر، فلهذا قلنا ما يجوز. فلهذا تلاحظون المصنف قال إذا كان الشخص مدين به واقعا، يعني شنو واقعا؟ يعني بالحقيقة والواقع والخارج موجود الدين، مو دين وهمي ويسوون عملية تنزيل الصكوك، فهذا باطل ولا يترتب عليه أثر. لهذا قال ولا بأس، يعني يحل ولا يحرم تنزيل الصكوك. شنو تنزيل الصكوك؟ التنزيل يعني البيع بالأقل، الصكوك قلنا هي الكمبيالة أو وصل الأمانة بالمبلغ، يعبرون عنه بالصك نقدا، يعني شنو نقدا؟ أبيع لك الصك اللي هو قيمته 1,900,000، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها يعني وين؟ في الصكوك. إذا كان الشخص مدين به واقعا، يعني محمد يطلب علي في الحقيقة والواقع بالخارج مدين به واقعا، هذا قيد واقعا، ليش جاب المصنف الدين الواقعي في الخارج؟ حتى يخرج الدين الوهمي اللي طينا مثاله انه متعارف عند البعض يعطي الشخص سند او صك بمبلغ من الاوراق النقديه من دون ان يكون مدين له، فياخذ الثاني وينزله عند المصرف او عند شخص ثالث بالاقل منه، هذا الظاهر عدم جوازه لانه يعتبر بيع بلا مبيع واشغال لذمه الاخرين البريئه. نعم. إذا كان الشخص مدين به واقعا جاز خصمها، يعني تقليل ثمنها، فالدين من 1,000,000 قللناه وخصمناه لمن؟ إلى 900,000، جاز خصمها أي تقليلها في المصارف وغيرها، تريد تروح تبيعها للمصرف والمصرف يشتري الصك ويشتري بالأقل، أو تريد غير المصارف مثل الأشخاص أو الجهات الأهلية ماكو مانع بأن يبيعه الدائن، يعني يبيع الصيك اللي هو الدين، بأقل منه حالاً. هو كان الدين مليون سوى بعته بيشاني 900، لأن إذا استلم أموال نقدية ويكون الثمن نقداً، يعني الجهة الأخرى اللي تشتري مني يكون تسلمني ثمن نقداً، مو تشتريها مني بالآجل، لأنه راح يصير بيع الدين بالدين، هذا ما يصح، ما يصح بيع الدين بالدين ما يصح. لهذا المصنف قال وكان الثمن نقداً. ليش قيد نقداً؟ لأنه ما يصح نسيئة، لأنه يصبح من باب بيع الدين بالدين، وهذا باطل أيضا غير صحيح. نعم. مسألة 658: ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه نقدا بأكثر منه في البلد الذي يباع فيه بالعد. طبعا بعض الأعيان معروفة في بعض البلدان تباع بالكيل والوزن، ولكن في بعض البلدان الأخرى قد تباع بالعد. مثلا إذا في العراق يبيعون البيض بالعد، وخل نفرض أنه في إيران يباع البيض في بعض بلدان في بعض المناطق فيه يباع بالوزن، فطبعا هذا الآن البيض هل يصدق عليه مما يكال ويوزن؟ فإذا كان مما يكال ويوزن بعد ما أقدر أبيعه بالتفاضل، لأنه راح يزن من الربا، أو يصدق عليه إنه من المعدود، فبالتالي يجوز أبيعه بالتفاضل، لأن المعدود كما قلنا ما يحصل به ربا، مثل الجوز بالجوزة والبيض بالبيضة. فهنا شنو حكمه؟ المصنف قال إذا كان هو يباع في غالب البلدان بالكيل والوزن يجوز نبيع بها نقدا، بأكثر منه بالبلد الذي يباع فيه عدا. يعني أنا في بلدي يبيعون كيلو وزن، بس إذا رحت البلد آخر شفت يبيعون شنو بالعد، يجوز لي أبيع بالأكثر المتفاضل نقدا. المصنف يقول ماكو مشكلة، جائز، لأن كل بلد يأخذ حكمه. وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة، فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه. يعني ما يختلف حاله في البلدان من حيث أنه من حيث الوزن أو الكيل أو العد، من غير أن يوجد غالب. الفرض الأول كان في غالب البلدان، في غالب البلدان هو يباع بالكيل والوزن، في بعض البلدان يباع بمن؟ يباع بالعد. إذا كان في غالب البلدان يباع بالكيل والوزن، المصنف قال يجوز بيع نقدا بأكثر منه في البلد اللي تبيع فيه بالعد، ماكو مانع. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني هم اختلف حاله في البلاد لكن ماكو غلبة مشتهرة. هذا الفرض الثاني شو يفرق عن الفرض الأول؟ الفرض الأول في غالب البلدان أكو شهرة، إنه هذا البيض في غالب البلدان شهرة يباع بالعد، في غالب البلدان يباع بالوزن أو الكيل مثلا. هذا الفرض الجديد لا، هذا الشيء يختلف حاله في البلاد من حيث الوزن والكيل والعد، من غير وجود غلبة أو اشتهار. ماكو غلبة أو اشتهار إنه مشهور عنه يباع بالوزن أو الكيل، ماكو شهرة أو اشتهار إنه يباع بالعد. في بعض البلدان يباع بوزن كالبيض مثلا، وفي البعض الآخر البلاد يباع عدا. فهنا شنو حكمه؟ قال المصنف حكمه إنه كل بلد يتبع ما تعارف فيه. في بلاد العراق إحنا عندنا البيض يباع عدا، إذن يجوز تبيعه نقدا ونسيئة بالتفاضل، ماكو أي مشكلة. في بلاد اللي يباع بالكيل والوزن يجي كلام يجي بشنو حكم الربا، ما يجوز تبيعه بالتفاضل نقدا أو نسيئة، لأن شي يلزم من عنده؟ يلزم من عنده الربا، لأنه هاي مع اتحاد الجنس وكونه من المكيل والموزون، وجود زيادة وتفاضل في أحد الطرفين. فكل بلد يتبع حكمه حسب العرف المتعارف عنده. البلد اللي يباع بالعد ما عندنا مشكلة وياه، خي بيع ماكو ربا، والبلد اللي يبيعونه بالكيل والوزن ما يجوز يبيع بالتفاضل لأن يلزم منه الربا. قال فحكمه كل بلد يتبع ما تعارف فيه. في العراق معدود ما عندنا مشكلة وياك، ما يلزم ربا. رحت الإيران وجدت موزون، بعد ما بيع بالكيل والوزن، ما بيع بالتفاضل لأن يلزم منه الربا، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن. يعني البلد المتعارف به انه هذا يباع كيلا ووزنا، بعد ما بيع بالتفاضل لان يلزم منه ماذا؟ الربا. ويجوز نقدا فيما يباع فيه بالعد. اذا رحت لبعض البلدان وجدتهم يبيعون البيض معدود، يجوز أبيع بالتفاضل؟ نعم يجوز بيع بالتفاضل نقدا. طبعا ليش المصنف يقيد نقدا؟ لأن أنتم تذكرون هو المصنف ذكر أنه التفاضل من جنس الواحد نقدا يجوز، لكن نسيئة ما يجوز عنده على الأحوط لزوما، فلهذا جاء يقيد نقدا نقدا. فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن، ويجوز نقدا فيما يباع فيه بالعد، لأنه في الفرض الأول يلزم الربا، أما في هذا المعدود نقدا هذا ما يلزم منه الربا. وأما إذا اختلف حاله في بلد واحد فالأحوط وجوبا عدم بيعه فيه بالتفاضل. إذا كان في بلد واحد مثل إيران، في بعض مناطق البلد الواحد يبيعون البيض بالعد، والبعض المناطق الأخرى يبيعون البيض بالوزن، فهو بلد واحد لكن اختلفت مناطقه. بلد واحد هو إيران، مناطق تبيع عد ومناطق تبيع كيلو وزن، هذا شنو حكمه؟ وماكو غلبة لأحد الأمرين على الآخر، فشنو الحكم؟ المصنف قال الأحوط وجوبا عدم بيعه فيه بالتفاضل، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي من بيع هذا البيض بالتفاضل بالأزيد والأنقاص. الاحتمال يكون من ما دام يصدق عليه عرفا أنه مكيل موزون في هذا البلد، يعني صدق العنوان، وإذا صدق العنوان ترتب الحكم، فالمفروض يصدق عليه أنه هذا الشيء عرفا من المكيل والموزون في البلد الواحد، فعلى هذا ما يجوز بيع بالتفاضل. نعم لعل قائل يقول مو بعض المناطق تبيع بالمعدود، نقول يكفي في ترتب الحكم صدق العنوان في البلد الواحد، فما دام صدق بهاي البلدة أنه يباع مكيل وموزون، بعد ما ننظر للمعدود في المناطق الأخرى، فنقول لك مقتضى الاحتياط الوجوبي ألا تبيعه في هذا البلد الواحد بالتفاضل. نعم قال ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه نقدا بأكثر منه في البلد الذي يباع فيه بالعد. يعني إذا هذا الفرض الأول أكو غلبة في البلدان، الغلبة في أكثر البلاد يباع بالكيل والوزن، فيجوز بيع نقدا بأكثر منه في البلد اللي ينباع به بالعد. اثنين ما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة، يعني ما يختلف حاله، مرة يبيع وزن ومرة كيل ومرة يبيعون عد، وماكو غلبة، يعني ماكو اشتهار وغلبة للوزن. مثلا بعض البلدان يبيعوا وزن كالبيض وبعض البلدان الأخرى يبيعون عد، هنا هذا ما هو حكمه؟ حكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيع بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن. إذا هاي البلد معروف بيض يبيع وزن أو كيل، بعد ما بيع بالتفاضل. البلد الأخرى رحت لها وجدت البيض يباع بالعد، يجوز لي أبيع به من بالتفاضل نقدا. ويجوز نقدا فيما يباع فيه بالعد. ليش قيدنا نقدا؟ لأنه قلنا المصنف عند نسيئة الأحوط لزوما تركه. هذا الصورة الثالثة، إذا اختلف حاله في بلد واحد، يعني بعض هو بلدة إيران واحدة، بلد واحد، بعض المناطق يبيعون البيض وزنا وبعض المناطق يبيعون عدا، هذا شنو حكمه؟ هنا المصنف قال الأحوط وجوبا عدم بيعه فيه، يعني في هذا البلد الواحد، بالتفاضل يعني بالزيادة والنقيصة، لأن المفروض يصدق عليه عرفا أنه من المكيل والموزون في البلد الواحد، فلهذا لا يجوز بيع بالتفاضل لأن يلزم منه الربا. نعم اتفضلوا.
حسب بلدك شنو بلدك؟
نعم
تمشي عليه، لكن
الفرق
بس
بلدك. اكو صور، مره اكو اشتهار فنغلب المشهور، ومره ماكو اشتهار فكل بلد يتبع ما عرف فيه، ومره اكو تفارق في البلد الواحد، يعني اكو ثلاث صور بي. نعم وحكمه واحد، حكمه انه اذا تعارف في البلد كونه من المكيل وموزون اجتنب عنه، كونه من المعدود لا مانع من ذلك بيعه بالتفاضل نقدا وليس نسيئه. نعم نعم
في بلد واحد.
نعم
الغالب ما راح تجنب؟
لا ما ذكر المصنف موضوع الغالب والمغلوب، لان ذيك الغلبه اخذها بالبلدان المتعدده، اكو مره غلبه او شهره في بلدان متعدده، فناخذ على الغالب والمشهور في المتعدد من البلدان، اما في البلد الواحد ما ذكر قيد الغلبه، انما قال بالبلد الواحد يباع في بعض يعني مناطقه أحسنت بالعد وبالآخر بالوزن والكيل، ما ملاحظ هو الغلبة فيه، ما دام يصدق العنوان ولو في منطقة واحدة بعد يترتب الحكم اللي هو حرمة البيع بالتفاضل لأنه يلزم من الربا. البلد واضح عندنا مر علينا سابقا، هو مراد بما يصدق عليه أنه محدود بحدود البلد العرفي. مرات قلنا المنطقة يصدق عليها بلد، المحافظة يصدق عليها بلد، مو خصوص الدولة أو القطر أو مثلا الحكومات الواحدة، لا يقصد به البلد العرفي اللي هو نفس البلد العرفي اللي كنا نلاحظه بيمن صلاة المسافر، هذا يصدق عليه بلد. مرات بلد، محافظة بلد، محافظة أخرى قد تكون بلد، مرات القضاء الناحية هو بوحده يكون بلد، بلد لأنه هذا تابع علما للصدق العرفي. نعم. مسألة 659، إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون ولم يكونا من جنس واحد جاز أخذ الزيادة إذا كانت المعاملة نقدية. إحنا قلنا شرط حصول الربا اتحاد الجنس، تمام، كون من المكيل والموزون وأكو زيادة بأحد الطرفين. إذا كان عندنا عوضان هما من المكيل والموزون لكن هما ليس من الجنس الواحد، بل كانوا أكو اختلاف بالجنس، مثل أبيع لك 10 كيلو من الأرز بعشرة مثلا بعشرين كيلو من الحنطة، هذا جائز لو غير جائز؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا يلزم منه الربا بسبب اختلاف الجنس، لكن جواز المصنف قيده بالمعاملة النقدية. أعطيك 10 كيلوات من الأرز أسلمك إياها وأنت تقبضهن، وأنت تسلمني وتقبضني منه 20 كيلو من الحنطة، فيحصل القبض والإقباض في زمان واحد. يعني ما نريد بيع نسيئة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن المصنف عنده البيع نسيئة ولو مع اختلاف الجنس، الأحوط لزوما تركه، الأحوط لزوما تركه. فهذا الزيادة اللي مأخوذة في المعاملة إذا كانت المعاملة نقدية حالية أكو بها استلام وتسلم وقبض وإقباض فجائز، وأما في النسيئة فالأحوط لزوما تركه، مثل يبيع كيلو غرام من الأرز بكيلو غرامين من الحنطة لمدة شهر واحد. لمدة شهر واحد هذا بيع شنو؟ بيع نسيئة. نعم، فنقول هذا يجوز لو ما يجوز؟ نقول نعم، وإن كان موجود اختلاف الجنس، الأرز غير الحنطة، لكن هذا لمدة شهر بزيادة شنو؟ حكمية. وهذا المصنف يحتاط باحتياط لزومي بمن بتركه. نعم. وأما في النسيئة فالأحوط لزوما تركه، كأن يبيع كيلو غرام من الأرز بكيلو غرامين من الحنطة إلى مدة شهر واحد. نعم. مسألة 660، المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم إنه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، فلا يجوز بيع كيلو غرام من الزبد بكيلو غرامين من الجبن، ولكن إطلاق هذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي. نعم. المشهور بمعنى هذا، طبعا مر علينا هذا المصطلح، مصطلح المشهور يعني المتعارف عند الفقهاء من خلال فتاويهم وأحكام الأحكام اللي صدروها تبعا للنصوص، ومشهور في أكثر علماء المذهب، هذا معنى المشهور. طبعا في المشهور أكو في قبالة الأشهر، مشهور والأشهر. المشهور يعني المعروف في فتاوى علماء المذهب أنه كل أصل مع ما يتفرع عنه هو جنس واحد. يعني مثلا الحنطة شنو اللي يتفرع عنها؟ الطحين. والطحين شنو اللي يتفرع عنه؟ الخبز. الخبز والطحين والحنطة يعتبروها جنس واحد، كل أصل مع ما يتفرع منه جنس واحد. مثال آخر، الحليب اللي يباع بالوزن، الحليب ما يتفرع منه الجبن، القشطة، القيمر، القشطة، هاي كلها يعتبر شنو؟ جنس واحد. مثال آخر، التمر. التمر شنو اللي يتفرع عنه؟ دبس مثلا أو خل، هذا يعتبره شنو؟ جنس واحد. وهكذا السمسم شنو يتفرع عنه؟ الراشي يصنع من عنده، هذا يعتبر جنس واحد. الراشي والسمسم يعتبر جنس واحد، كل أصل مع ما يتفرع منه يعتبر شنو؟ جنس واحد. إذا اعتبرناه جنس واحد شنو معناه؟ يعني ما يجوز نتفاضل بالبيع لأن يلزم من عنده شنو الربا. يعني ما يصير أعطيك 10 كيلوات حنطة في مقابل 15 كيلو طحين، ما يصير أعطيك كيس مثلا حنطة في قبال تعطيني مثلا 100 رخيف خبز بالبيع والشراء، هذا ما يصح. ليش؟ لأن يلزم منه الربا. يعني يصير بيع بالتفاضل بالأكثر ويلزم من عند الربا، كل أصل مع فرعه يعتبر جنس واحد. هذا المشهور عند الفقهاء، فيعتبرون الحنطة والدقيق والخبز جنس واحد، الحليب واللبن والجبن والزبد والسمن، السمن اللي هو الدهن، هذا يعتبرونه جنس واحد، البسر والرطب والتمر والدبس يعتبروا جنس واحد، وهكذا. هذا مشهور الفقهاء، لكن المصنف يقول إطلاق هذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي، دليل من الروايات والأخبار غير تام. نعم نلتزم به بس من باب الاحتياط اللزومي، فاللي يريد يبيع مثلا 10 كيلوات حنطة مثلا ب20 كيلو طحين، هذا ربا لو مو ربا؟ المصنف عند المشهور يعتبره ربا، بس احنا نتجنب عنه من باب الاحتياط اللزومي. كذلك اللي يريد مثلا 5 كيلوات حليب يريد يبادلهن او يبيعهن بمن بكم قطعة من الجبن، هذا ربا لو مو ربا؟ اصداق صدق الربا عليه محل اشكال وتوقف، دليل غير تام، لكن احنا نتركه من يا باب من باب الاحتياط اللزومي. فالكلية هاي المذكورة محل إشكال في بعض مواردها، مثل اتحاد الحليب والزبد. الزبد هل هو حليب؟ كيف نعتبره جنس واحد؟ يعني محل توقف. زين الخل المصنوع من التمر، الخل والتمر يعتبر جنس واحد؟ محل توقف، الخل غير التمر. نعم الخل مصنوع من التمر، بس هل الخل والتمر هو جنس واحد؟ فلهذا هذا محل وقف. مثال آخر، مثلا السمسم والراشي، الراشي هو نفس السمن، نفس مثلا السمسم، محل توقف. فلهذا هاي الكلية المذكورة محل إشكال في بعض مواردها. كيف يتحد الحليب والزبد ويكون جنس؟ كيف يتحد التمر والخل ويكون جنس؟ كيف يتحد مثلا الراشي والسمسم ويكون جنس واحد؟ هذا محل توقف عند المصنف. نعم لكن مع ذلك المصنف قال إحنا نتجنبه من باب الاحتياط اللزومي، وإلا هاي الكلية اللي ذكرها مشهور الفقهاء محل إشكال وتأمل في بعض مواردها. نعم نعم. قال المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم إنه لا يجوز التفاضل، يعني البيع بالأكثر والأقل، بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، مثل منو قلنا؟ حنطة ودقيق، حنطة وخبز، حليب ولبن، مثلا جبن وزبد، مثلا حليب وسمن، رطب وتمر، مثلا تمر ودبس، تمر وخل، وهكذا. فلا يجوز بيع كيلوغرام من الزبد بكيلوغرامين من الجبن ولكن إطلاق هذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي. يعني هاي الكلية المذكورة محل إشكال في بعض مواردها، وبينا محل الإشكال كيف يتحد الحليب والزبد. الزبد هو أشبه بالدهن، هل هو نفس حليب؟ نعم هو مصنوع منه بس هو جنس واحد. التمر والخل، الخل مصنوع من التمر بس هل الخل هو نفس جنس التمر؟ محل توقف، وغيرها من باقي الأمثلة. لكن المصنف يقول إحنا نتجنبه من باب الاحتياط اللزومي لأن مشهور الفقهاء أفتوا بها كذا. فهاي كلية كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ما غير تامة عند المصنف، لكن احتاط لها من باب الاحتياط اللزومي. نعم اتفضلوا شيء هنا. ياهم لا هذا كلامنا بالبكيل والموزون مو بالمعدود. لا 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 هاي تتكلم عن الموزون، المكيل والموزون ما يتكلم عن المعدود. معدود أحسنت، إحنا كلامنا بالمكيل والموزون. الحنطة لا، هاي كله أصلا مع ما يتفرع منه جنسا واحد في المكيل والموزون، لأن الأجناس وين تكون؟ بالمكيل والموزون. الحنطة جنس يتفرع منها شنو؟ دقيق اللي هو الطحين، والطحين يتفرع منه ماذا؟ خبز، وهكذا، باعتبارها مكيل وموزون، مو كلامهم بالمعدود. لا، ولا يجوز التفاضل في بيع الرطب من فاكهة بالجاف منها. إذا كان الشيء له حالتان، حالة رطبة وحالة جافة، مثل الرطب، الرطب مرة يكون جاف ومرة شو يكون؟ يكون يابس. أو مثل العنب، العنب مرة يكون رطب ومرة شو يكون؟ يابس زبيب. هذا وكذلك الخبز، الخبز مرة يكون لين ومرة شو يكون؟ يابس. هذا يجوز بيعه بالتفاضل لو ما يجوز؟ إذا كان البيع نقدا يجوز لك تبيع الجاف بالجاف، مثل زبيب بزبيب، يجوز لك بالتفاضل، يجوز تبيع رطب برطب متماثل، لكن ما يجوز بيعه متفاضل بالزيادة. يعني أعطيك 10 كيلوات عنب تعطيني 15 كيلو زبيب. هو هن طبعا العنب هو نفس الزبيب، لكن يختلفون بحالة الرطوبة والجفاف. المصنف رأيه إذا كان البيع نقدا يجوز لك تبيع جاف بجاف، زبيب بزبيب، رطب برطب، يعني عنب بعنب، ماكو مشكلة إذا كان متماثلا، لكن ما يجوز بيعه متفاضلا، لا يجوز بيعه متفاضلا. هذا بالنسبة للحالة الواحدة. يصير مثلا تبيع خبز رطب بخبز يابس، المصنف عنده جاف بجاف جائز، رطب برطب جائز، إذا كنت البيع مالك تبيعه متماثل يعني من دون تفاضل، 15 كيلو مثلا رطب عنب ب 15 كيلو عنب، هذا ماكو مانع منه، لكن ما يجوز بيعه متفاضل. 15 كيلو عنب مثلا ب 20 كيلو عنب، متفاضل بالزياده عنده ما يجوز، يجوز بيعه متماثلا، لكن بيجوز بيعه شنو؟ متفاضلا. هذا اتحدت الحاله، رطب مع رطب، جاف مع جاف. أما إذا ردنا نبيع الرطب منه بالجاف، يعني كيف مثلا إذا بيع العنب بالزبيب، العنب رطب والزبيب جاف، أو مثلا أريد أبيع التمر الرطب بالتمر اليابس، أريد أبيع الخبز اللين بالخبز اليابس، هذا بيع الرطب منه بالجاف متماثلا يجوز لو ما يجوز؟ إذا كان متماثلا المصنف عنده الأظهر الجواز، الأظهر الجواز، يعني مثلا أعطيك شنو متماثل، أعطيك مثلا 10 كيلوات عنب، عنب بمقابل 10 كيلوات زبيب رطب بجاف، لكن متماثل 10 ب10، هذا عنده جائز يجوز، لكن على كراهة، عند الأظهر يجوز على كراهة. زين، إذا ردنا نبيع الجاف بالرطب ونبيعه متفاضل يعني بزيادة ونقيصة، أريد أعطيك 10 كيلوات عنب وأنت تعطيني 7 كيلوات زبيب، فمختلفات جاف برطب وأكو تفاضل 10 ب7، هذا يجوز لو ما يجوز؟ المصنف عنده لا يجوز، لا يجوز بيعه متفاضلا، بحيث إذا خف الرطب يكون، حتى لو خف الرطب ويكون مساوي للجاف، هذا ما يجوز. لهذا المصنف قال لا يجوز التفاضل في بيع الرطب من فاكهة بالجاف منها، مثل الفاكهة مثل منه؟ مثل العنب، فاكهة العنب أبيع بالجاف منها من اللي هو منه الزبيب. نعم، إذن الخلاصة مر الشيء عندنا إلى حالتين، حالة رطبة وحالة جافة. يصير أبيع نقداً إذا كان جاف بجاف أو رطب برطب متماثلاً، بس ما يجوز أبيعه متفاضلاً، واضح؟ هاي تساوي الحالة. 2، أريد أبيع الرطب بالجاف، الجواب يجوز إذا كان البيع متماثل لكن على كراهة، بس ما يجوز إذا كان بالتفاضل يعني بالزيادة والنقيصة. نعم، لهذا قال ولا يجوز التفاضل في بيع الرطب من فاكهة بالجاف منها. نعم، مسألة 661، تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع كيلوغرام من أحدهما بكيلوغرامين من الآخر. نعم ورد عندنا في الروايات والأخبار إنه الحنطة والشعير في باب الربا تعتبر جنس واحد، فما أقدر أبيع حنطة في قبال شعير مع وجود التفاضل والزيادة. نعم، وهي وإن كانت في باب الزكاة كنا نعتبرها جنسياً، فلهذا كان من يقدر نضم جنس الحنطة لجنس الشعير في تكميل النصاب، كل واحد يحسب له نصاب كامل وجنس واحد. لكن في باب الربا الروايات والنصوص والأخبار اعتبرت الحنطة والشعير من جنس واحد، فمن يقدر نبيع كيلو غرام من الحنطة بكيلوين غرام من الشعير، لأن أكو زيادة عينية ويعتبر جنسا واحد للنصوص والأخبار. وكذا لا يجوز بيع كيلو غرام من الشعير نقدين بكيلو غرام من الحنطة النسيئة. هذا ما يخص فقط الزيادة العينية، بل حتى يشمل منه الزيادة الحكمية، كأن أبيع كيلو غرام من الشعير نقدا بكيلو غرام من الحنطة نسيئة لمدة شهر، هذا ما يصح، لأن الزيادة موجودة أيضا اللي هي من هي الزيادة الحكمية اللي هي نسيئة لمدة شهر، وأيضا يلزم منها الربا وهو محرم. نعم. مسألة 662: لا ربا بين الوالد والولد ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر. طبعا إحنا الربا من المحرمات، قاعدة كلية، الربا حرام، أحل الله البيع وحرم الربا، فبمقتضى القواعد الأولية الربا حرام، لكن وردت عندنا بالنصوص والأخبار والروايات استثناء للولد مع الوالد. إذا واحد منهم باع للآخر بجنس واحد متماثل وكونه من المكيل والموزون وموجود زيادة وتفاضل بأحد الطرفين، هذا ربا. لكن الروايات والأخبار استثنته، قالت إنه لا ربا بين الوالد والولد، فبالتالي إذا تعاملوا بالزيادة والتفاضل هذا منسميه ربا بحقهم، لأن أكو رخصة من الشارع بالروايات والأخبار بإلهم، فما عليهم حرمة. ولا بين الرجل وزوجته، يعني الرجل يبيع زوجته بالتفاضل ويأخذ منها زيادة، أو هي تبيع له بالتفاضل وتأخذ منها الزيادة، ماكو بيناتهم ربا. وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمي إذا أخذ المسلم الزيادة. كذلك بالنصوص والروايات والأحاديث ورد عندنا أيضا أنه لا ربا بين المسلم والكافر إذا كان هذا الكافر غير ذمي. يعني شنو كافر غير ذمي؟ مثل كافر الحربي أو المشرك، هذول يجوز تأخذ من عندهم الزيادة بالتفاضل ولا حرمة لأخذ الزيادة منهم، فلا يعتبر من الربا المحرم. نعم، ليش قيدنا بغير الذمي؟ لأنه الذمي محترم المال فيعامل معاملة المسلم. طبعا هذا المقصود به الذمي المعاهد اللي يدفع الجزية واللي يعيش في بلاد المسلمين واللي يحترم قوانينهم ويلتزم بالحكومات الإسلامية، وكان سابقا حتى يعطي الخراج ويلتزم بدفع الضريبة، هذا محترم المال، فما يجوز لك تأخذ الزيادة منه لأن تعتبر ربا إذا كان ذميا. الذمي شنو يعني؟ مثل النصارى واليهود أو المجوس اللي يعيشون في ضمن البلاد الإسلامية وهم ملتزمين بشروط الجزية ويحترمون الحكومة الإسلامية، ما يجوز تأخذ ربا منه. لا ربا بين المسلم والكافر، لكن الكافر غير الذمي، أما الذمي مثل النصارى واليهود هذا ما يجوز تأخذ منهم ربا إذا أخذ المسلم الزيادة منهم بالتفاضل في أثناء البيع. وأما شروط المتبايعين فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.